بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وفي الدرس 37 في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن السند: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله، المجدد لمن دهر من معالم الدين في زمانه، في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوه، أي من الوعيد الشديد. والكاهن كما مر هو الذي يدعى الكهانة بكسر الكاف، الكهانة ادعاء علم الغيب. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك. والغيب على نوعين: غيب مطلق أو غيب كلي، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والثاني غيب جزئي أو مقيد، وهو وهذا يطلع الله سبحانه وتعالى من يشاء من رسله عليه. أما الغيب المطلق فإنه لا يعلمه إلا الله، هو الإحاطة بكل شيء علما. قال الله عز وجل: ولو كنت عن النبي عليه السلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. وقال عليه السلام: خمس مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، وتلا: إن الله عنده علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وأما علامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه السلام أنها تقع، فهذه ليست من الغيب الكلي، من الغيب الجزئي، ولا تكون إلا عن طريق الوحي.
قال الشارح رحمه الله: الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قلوا، لأن الله حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع
قلوا، يدل على أنهم لم ينتهوا، قلوا فقط. تعال قوم تفويز، تعال قلوا، وليس أنهم قلوا، وإنما قلوا فقط ببركة مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، قل عددهم وليس أنهم انتهوا. لذلك يبقى الشياطين يسترقون السمع، لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قل عددهم.
وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قوله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. قوله: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف. وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه.
إحسان الزجر هو زجر الطير، وكانوا يزجرونه، فإذا طار جهة اليمين تفاءلوا، وإذا طار جهة الشمال تشاءموا. نعم، يجرون يعني يجعلون الطير يطير. يبعدونه عنه، فإذا طار يمينا تفاءل، وإذا طار شمالا تشاءل. هذا العادات الجاهلية.
وقال ابن القيم: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال النووي وغيره: ما معناه؟ إنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة. انتهى ملخصا.
الحديث رواه مسلم في صحيحه، ولفظه: من أتى العراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، دون لفظة فصدقه بما يقول، هي ليست عند مسلم، وإنما هي في مسند الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كفر من ادعى علم الغيب، ولكن في العراف خاصة تنازع العلماء. فرواية عن الإمام أحمد أنه كفر دون كفر، ورواية أخرى عنه توقف فيه. هذا إن صدقه في مسألة كمعرفة الضالة مثلا، أما إن صدقه مطلقا عن المغيبات فهذا كافر كفرا أكبر بلا إشكال. أما من أتاه فسأله للإنكار عليه فلا يدخل في هذا الباب. وقوله عليه السلام: لم تقبل له صلاة 40 يوما، يدل على كفره، ولكن هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ كلام الأهل. لماذا؟ لأن تصديق الكاهن فيه شبهة أن الجني أخبر، والذي ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الكفر كفر أصغر في هذا الحديث، ولكن المختار عندنا أنه كفر أكبر، يخرج من الملة والعياذ بالله. لكن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فتكلم المحققون من أهل العلم في زماننا في هذا، بعضهم قال هذا الكفر كفر أصغر إن صدقه في مسألة لوجود شبهة أن الجني استرق السمع وأخبر، أما إن ادعى أنه يعلم كل الغيب الذي في الكون فهذا كفر أكبر بلا إشكال. نعم. وهذا الكلام مثل هذا التفصيل يذكر في مجالس طلاب العلم، أما عند ذكر هذا على المنابر وأمام العامة وطغام الناس فالأولى عدم ذكر هذا. وهذا مذهب الإمام أحمد وسفيان، مذهب الإمام أحمد سفيان وغيرها من الأئمة، أن أحاديث الوعيد تبقى على حالها دون تفصيل حتى يبقى صوت الخوف فيها لتخويف الناس منه. لأنك لو قلت للناس أن هذا فيه تفصيل أصغر أكبر بما تهاونوا في الأمر. أما حينما تذكر لهم حديث الرسول عليه السلام: لم تقبل له صلاة 40 يوما، قد كفروا بما أنزل على محمد، يبقى صوت الخوف في هذه النصوص. ومذهب أحمد وسفيان وجماعة من أهل العلم نصوص الوعيد لا تؤول، يعني لا تفسر، لا سيما أمام العامة والجهال من الناس، حتى يبقى فيها صوت الخوف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
قد تقول أنه لا أجر له في صلاته، وكيف يكون كفرا أصغر؟ نعم، إن حبوط العمل لا يلزم دائما أن يكون كفرا أكبر. نعم، قد يكون كفرا أكبر، ولكن هل هذه قاعدة مضطردة؟ هل يلزم من حبوط العمل الكفر الأكبر؟ لا. ففي الصحيح قال عليه السلام: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هل حبط عمله هنا يدل على أنه كافر؟ لا، في حبوط هذا اليوم أو جزئي. أما قوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عمله، فهذا كفر. وأيضا في الحديث قد حبط جهالك مع رسول الله، هل يدل على الكفر؟ لا، لا يدل على الكفر، هذا الصحابة. فهناك حبوط تام للعمل، هذا مقتضى الكفر، وحبوط جزئي قد يكون بسبب معصية ما، من فاتته صلاة العصر حبط عمله، يعني عمل ذلك اليوم. نعم.
قال أو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
فهذا الذي صلى وذهب فصدق كاهنا في أمر ما، صلاته غير مقبولة، لا أجر له فيها ولا ثواب، ولكن هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد صلاة أربعين، إنما تسقط عنه الفريضة، ولكنه يصلي ولا أجر له فيها، يصلي أربعين ليلة وليس له أي حسنة في هذه الصلاة. لا شك أن هذا وعيد شديد يدل على أن هذا العمل من الكبائر، حتى لو صلى في بيت الله الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة لا قيمة لصلاته من جهة الأجر والثواب، وإنما من جهة إسقاط الفرض عنه حتى لا يبطل. نعم.
قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما، عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى.
ولا شك أن الكفر بالكتاب والسنة كفر أكبر، بل الكفر بآية أو حرف من كتاب الله كفر أكبر وقيمين. لكن حينما نحكي أقوال العلماء لبين الخلاف حتى يكون المخالف في ذلك ليس بضال، أما الصواب الذي عليه فتوى كبار العلماء إلا قليل منهم أن إتيان الكهان وتصديقهم كفر أكبر، أما إتيانهم بلا تصديق فهذا كبيرة، وعليه يحمل قوله عليه السلام لم تقبل له صلاة أربعين، وهذا التفريق لا بد منه، إذا أتاه ولم يصدقه فهذا كفر أصغر، أما إذا أتاه وصدقه فهذا كفر أكبر، لأن فيه نوع تكذيب للقرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. لا يحدث من الكلام شاء الله، لا يحزن الآن كلام النبي صلى الله عليه
وسلم.
ليس لا يلزم اللجنة ولا غيرها من أهل العلم أنها تقدم قول الجمهور، لا يلزم، قد يكون الراجح خلاف، قد لو في اللجنة لا أحد يقول هذا، ما أظن. نعم نعم.
قال رحمه الله: قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. أبو يعلى اسمه
موقوفا ولا مرفوعا؟
موقوفا هنا
في نسخة أخرى عندي مرفوعا. يراجع.
قوله ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصاريح.
الموصلي
الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر ابن وأبي بكر ابن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ. مات سنة 700
مات سنة 700.
وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التصريح بكفره.
وكأن الشارح يميل إلى أي القولين؟ لا نعرفه.
قوله وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
وإذا قال العالم ينقل عن الطبراني رواه الطبراني وأبهم دون أن يضيفه إلى أي المسانيد الثلاث، لأن الطبراني عنده الأوسط من المعاجم الثلاثة في الطبراني الصغير والكبير والأوسط. فإذا أبهم قال رواه الطبراني في المقصود به الأوسط، وروي في الأوسط في معجمه الأوسط. ولذلك كان لا يلزم هنا أن يقول المصنف رحمه الله ورواه الطبراني في الأوسط الإسناد الحسن، وإنما كان يكفي يقول رواه الطبراني، أنه معلوم عند العلماء أن الطبراني إذا قال رواه الطبراني أنه المقصود به الأوسط في معجمه الأوسط رحمه الله. نعم.
قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب.
نفي الإيمان الواجب يعني الإيمان الكامل ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ لا، ليس مطلق الإيمان، وإنما الإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، أما الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. عند مطلق الإيمان إذا انتفى وقع الإنسان في الكفر، أما الإيمان المطلق إذا انتفى فهذا ينتفي كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. ولذلك سيأتي دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر. نعم. وقولة ليس منا من فعل كذا تدل على أن هذا الفعل من الكبائر. ليس منا يعني ليس على طريقتنا، وليس المقصود ليس منا يعني أنه كافر، وإنما هذا ليس منا يعني ليس هذا من أعمال المؤمنين والمسلمين، وليس أنه يكفر بهذا الفعل. من غش كما عنده في صحيح من غش فليس منا، ليس منا من لطم الحلول وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وهكذا. هذه اللفظة ليس منا عدها أهل العلم والمحققون منهم أنها من ألفاظ تدل على أن هذا الفعل من الكبائر. نعم.
قوله ليس منا دليل على نفي الإيمان الواجب، وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك والكهانة كفر.
والكهانة.
والكهانة كفر. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92. قوله قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله.
من فعل ذلك؟
ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن.
لا أرى يعني لا أعلم، وما أرى يعني ما أظن، أراه كذا يعني أظنه كذا، أراه كذا يعني أحسبه كذا. نعم.
وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي فيه الوعيد. وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به.
هذا تحقيق العلماء، تعلم الحروف الهجائية أبا جاد ألف بأتا إلى آخره 28 حرفا، هذه إن كان من أجل تعلم اللغة جائز، أما من أجل النظر في النجوم والسحر هذا لا يجوز. نعم.
قوله وينظرون في النجوم أي يعتقدون أن لها تأثيرا في باب التنجيم، وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤالهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم، فما أكثر من يغتر بهذه الأمور.
ومن هذا يعني الداعي الغيب أولئك الذين يفتحون الكتاب والفنجان والكف، وأيضا ما في الصحف والمجلات من البروج وحظك اليوم، هذا من الكهانة. الذي يقرأ هذا على سبيل التسلية لا تقبل له صلاة 40 يوم، أما إن قرأه على سبيل تصديقه فهذا في الكفر لله عز وجل. فلا يجوز قراءة حظك اليوم في الجرائد والمجلات، ولا يجوز قراءة يعني من يدعي علم الغيب، لا يجوز تصديقه ولا الذهاب إليه حتى لو كان بغير تصديق، هذا من الكبائر. أما مع التصديق فهو كفر والعياذ بالله، الصبر أن نخرج من ملة والعياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن.
قال شيخنا حيث لا يجتمع الكفر والإيمان، تصديق الكاهن كفر والإيمان بالقرآن إيمان، فلا يجتمعان، إذا دخل الكفر في القلب طرد الإيمان، وإذا دخل الإيمان في القلب يطرد الكفر، فلا يجتمع الكفر مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الكفر محبط للعمل والعياذ بالله تعالى. كذلك الشرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم.
الثانية التصريح بأنه كفر
في قوله عليه السلام فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم.
الثالثة ذكر من تكثن له،
يعني من يفعل له الكهانة وله الوعيد الشديد. نعم.
الرابعة ذكر من تطير له،
يعني من يفعل له التطير وله الوعيد الشديد أيضا.
الخامسة ذكر من سحر له،
يعني من يفعل له السحر وفيه الوعيد الشديد أيضا.
السادسة ذكر من تعلم أبا جاد،
على التفصيل السابق، إن كان يتعلم اللغة جائز، وإن كان النظر في النجوم والكهانة فلا يجوز.
السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف،
وقيل هما واحد، وقيل بينهما فرق. فالعراف من يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها على المسلوق ومكان الضال، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل عن طريق الجن، عن طريق الجن. وقيل هما واحد. نعم، العراف الذي يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها عليه، وأما الكاهن يستعمل الجن. نعم. يعني يعتقدون أنها تؤثر في الكون، النجوم أن لها تأثير. هي النجوم، نعم، يعتقد الإنسان أن هناك شيء يدبر الكون أو له ملك في الكون غير الله عز وجل يؤثر على الكون، فهذا شرك في القلوب.
يعني كلمة النجوم
تعالى كلمة تسير. نعم، كعلم تسير.
جزء عن حروف التسعة حروف تقول جائزة.
نعم.
جائزة لو جبا، لأن هناك حس كثير ذكره العلم فرضا والحس على العلم والآية كلها. الدخول للعلم لو كان تعلم حروف الجري.
نعم، إن كان يعني، لكن الأعجم مثلا فيجب عليه ذلك لأنه قد يفهم بلغة بلده، لكنه لن يقرأ الفاتحة مثلا هي واجب عليه في الصلاة إلا بتعلم هذا. إذا كان لا يمكن أن يقرأ الفاتحة إلا بتعلم الحروف الأبجدية فيجب عليه، لكن قد يحفظ الفاتحة ولا يتعلم الحروف، يحفظها تلقينا، ولذلك هو جائز، أصل أنه جائز. لكن لو ترتب عليه فعل واجب لابد منه يصير ولا يستطيع إلا تعلم هذه الحروف فيصير واجبا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اما الاصل فهو جائز، ليس واجبا، ليس واجبا. تعلم اللغه العربيه من علوم الاله، من علوم الاله. كله جائز، يعني جائز. ذكروا في المعاجم مثلا ترتب على حسب الحروف الابجديه أو الهجائية أو أبا جاد، كله جاء، أو حروف الهجاء كله تسمى به. نعم. في أحد ينكر هذا؟
لا لا لا، في اللغة غير نفسي، يعني
ما المشكلة في اللغة؟
الهجائية
في اللغة. ماذا؟
يعني الرفضة
الهجائية
والهجائية.
التي
ترفض بها الإنسان
على حكم، تقصد من جهة اللفظ يعني الهجائية والهجائية. سبحان الله. نعم.
حكم الكاهن شنو؟ هل هي حكم الساحر أو حكم العراف؟
إذا كان من يصدقه كافر فهو أيضا كافر. الذي يدعي الكهانة علم الغيب هذا كافر. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر.